صح، زي طريقة البنك يستعمل بس إيش طريقة ثانية، إنه هو بملك السلعة بتسجل باسمه والكفالة باسمه كل شيء باسمه، بزيد عليه 75 دينار أو 85 دينار على الجهاز لمدة سنة مثلا على أشهر، حتى لو زادت الأشهر وقصر بعد الأخوة ما بسأل.
هذا الخبر ما هو السؤال.
السؤال اللي هو
صحولي شوية ضغط
جواز هذه العملية يعني.
هل هذا جاهز أم لا؟ بس أنا هاليوني، لو قلت لي بسال هاليوني لا قلت لك صدق.
الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل كما هو معلوم في معاملات الحلف وفي حديث سعد في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لكن نحن في زمن يشبه علينا فيه الحلال والحرام، وأصبحنا يا للأسف يعني بحكم غربة الإسلام نجد لا أقول ميلان للربا وإنما أقول حوامان حوله، ويكاد بعض الناس نسأل الله الرحمة وهو يقوم أن يرتع، بل رتع بعضهم وهو يقوم. من أسوأ مدارك الأحكام وهي آفة عظيمة جاءتنا في نوع من المعاملات التي لم تنبت في أرضنا ولا توافق أخلاقنا ولا توافق شهامتنا، ما يمكن أن يسمى في هذا الزمان بتركيب العقود، أن نركب العقد بطريقة معينة على وجه تكون النتائج فيه حلال. وحدث عن هذا الباب ولا حرج، يأتيني مثلا موظف بنك مركزي بصورتين من عقدين السلام في هنا مجال أخير من هنا تفضل هنا الله يحفظك. بصورتين من عقدين أحدهما حلال والآخر حرام، والجهة المقرضة واحدة والأموال المدفوعة واحدة والمقدمات والنتائج واحدة، وهذا حلال وهذا حرام. والحلال لا يكون حلالا نابعا من ذاته، وإنما هو حلال مركب من عدة عقود في الشريعة. فبات تركيب العقود على وجه لم يكن معروف من عند السابقين مع إقراري واعترافي بأن الأصل في العقود الحل، أثبات مريبا وبات حق للحريص أمثالك أن يسأل عن مثل هذه المسألة. وليس ببعيد ما يجرى في البنوك الإسلامية، وأقبح ما يجري على ألسنتهم لما يتعاملون مع ما يسمى ببيع التقسيط، بعضهم يصرح وهو كذلك في علومهم النظرية المحاسبية المالية يقولون معدل الفائدة، يعني هو يحسب لك إياها ببيع وشراء بمعدل الفائدة، هي ليست فائدة لكن هذا معدل الفائدة. هذه حقيقة في غفلة عن كليات ولدت غفلة عن كثير من الأحكام الشرعية. من أهم الكليات التي فيها غفلة مجاراة ما قبلنا، وأننا نصبح للأسف يعني أمة يعني نحاكي غيرنا وفق سنن الله على ما قرر ابن خلدون في الاجتماع، أن الصغير كما أن الصغير يحاكي الكبير والجاهل يحاكي العالم، فإن المغلوب أو إن الأمة المغلوبة بأسرها تحاكي الأمة الغالبة. هذه من جهة. من جهة أخرى أصبحت الأخلاق للأسف الكبير أقول أصبحت الأخلاق المحمودة فيما يعني فيما هو سائر بين الناس، ولا أقول بين الناس بالعموم إنما أقول بين الناس على الوجه الخصوص، بين الناس أهل الديانة، بين الناس أهل المسجد، حتى بين الناس أقول أخشى أن أقول طلبة العلم، بل أخشى أن أرتقي فأقول المميزين، أن الأخلاق أصبحت أخلاق أنا أسميها أخلاق أوروبية أو أخلاق أجنبية، ليست أخلاقنا. أخلاق فيها اللسان الجميل والعبارة الدافئة والابتسامة الجميلة، لكن ما فيها احتساب ولا فيها أجر، وليست هي نابعة من عقيدتنا وديننا. الذي ينظر إلى مصدر تشريعنا الأول هو القرآن، يجد أن القرآن في كل آية في كل حكم من أحكام الشريعة لها ارتباط وثيق بخلق، كل خلق له ارتباط وثيق بعقيدة، الأحكام لا تنفك عن الأخلاق والأخلاق لا تنفك عن العقائد والعقائد، يعني كل آية فيها عقيدة وفيها خلق وفيها وفيها وفيها. نحن لا نؤمن بعقيدة إذا لم يكن معك فينبغي أن أمص دمك وينبغي أن أستغلك وينبغي أن أخذ مالك. هذا شهامة كان عند الناس قديما، أظن جيل الأجداد أو من نزل سنه منا جيل أباء الأجداد فما بعد كان عندهم شهامة، شهامة تأبى إنه أنا أنت ما عندك أنا أريد أن أشتري لك وأروح منك، يعني صديق وصاحبي بدأ غرفة نوم مثلا بدأ غرض أنا ما معك تفضل معي على المحل أنا بدفع عنك وببيعك سدني، أنا عندي لا فرق بين أعطي بيده الألف وأخذ منه ألف ومئة أو أكثر أو أقل، أو أن أذهب معه للمحل والله يعلم أني لست بتاجر والله يعلم أنه ليس لي غرض بالسلعة لا من قريب ولا من بعيد. الأحكام الفقهية بالجملة للعلماء فيها مذهبان، الذي يسبر مذاهب الفقهاء والعلماء يجد أن لهم مسلكين، المسلك الأول مسلك الحنفية والمالكية، وغالبا الحنفية والمالكية يغوصون إلى المعاني ويعلقون الأحكام بالحقائق والمعاني، وهنالك مسلك هو أقرب ما يكون لمسلك الظاهرية، ظاهر داود كان شافعيا، الإمام الشافعي والإمام أحمد غالبا في أحكامهم يدورون الأحكام مع الألفاظ ولا يغوصون للمعاني بالجملة، أنا أتكلم بالجملة، لكن هنالك يعني استثناءات هنا وهناك. الإمام ابن القيم غضب من مذهب أبي حنيفة في مسألة في العادة أنه لا يقول مثلها، مسألة مثلا من كان في أقصى المشرق، الزوج كان في أقصى المشرق وزوجته في أقصى المغرب ثم حملت الزوجة، فأبو حنيفة بيقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر يعني الرجم، وفي الحديث بالتضمن إشارة إلى أن غالبا الذي يطمع أن يزني بالمتزوجة غالبا ما يكون متزوجا، لأن النبي قال الحجر وما قال الجلد. فأبو حنيفة رحمه الله يقول الولد للفراش حتى لو كان الزوج في أقصى المشرق والزوجة، فمن القيم غضب من هذا المذهب، قال هذا الوقوف مع الألفاظ وأنت مش من عادتك الوقوف مع الألفاظ، عادتك تغوص على الحقائق وعادتك تدور الأحكام مع الحقائق، هذا لفظ سمج، وقوف على لفظ بطريقة ليست الشرع لا يأذن بها، الشرع يأذن بالتوسع في مثل هذه الأمور، إذا الشرع جاء بالخاطئ جاء بأشياء كثيرة لست الآن بصدد التفصيل فيها، لكن أقول وبه سبحانه صلى الله أن الصور التي تجري اليوم في ظاهرها الحل في شكلها الحل في ظاهرها الرحمة في باطنها العذاب، في باطنها ما يخالف الرحمة وما يخالف الحكمة، وليس أنا أشبه البيوع التي تجري اليوم والمشتري لا يريد ممن يطلب منه الشراء إلا المال وما لجأ إليه إلا لأن عنده المال، أنا أشبه السلعة في مثل هذا العقد بالتيس المستعار، تيس المستعار شكل العقد الشرعي في رضا ولي أمر في شهود في مهر في تواطؤ على إيش؟ على طلاق،
على طلاق
في تواطؤ على طلاق، يعني لذا ولي أمر البنت لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه تبتدية، بخلاف ما لو جاء الزوج أصالة زوجا أصيلا فإنه يسأل ويدقدق إلى آخره. فأنا هذه الأحكام التي تلجأ فيها لمن يشتري لك شيئا وليست عنده خبرة، لو كان عنده خبرة أنا قد أجد مثلا في نفسي عجزا في أن أحصل مطلبي أو في وقتي ضيقا، ولكن فألجأ لأخ إما أن ألجأ لتجربته وخبرته وإما أن ألجأ أريد أن يعني أن أكافئه بربح مقابل الوقت الذي يصرف، دون هذا اللجوء للمال بمال كما قال ابن عباس كما في صحيح مسلم قال درهم بدرهم بينهما حرير، هذه السلعة أدخلت إدخال فالتيس المستعار. أما لو أني فعلا شفت أخ من الإخوة قلت والله يا أخي الله ما من تاجر سيارات وأنا لا أعرف السيارات والأمر كذلك أنا أعرف السيارة وهو تاجر سيارات وأنا أريد سيارة وأريد سيارة تكون مريحة وأريد خبرتك أريد أن لا أستغل في السوق قد أذهب بنفسي فأخسر ألاف فأنا أرى بعد تقدير وتفكير قلت والله أنا أروح مثل أبو همام رح يوفر علي رح يوفر علي وصالح لو صالح فأنا لما أعطيه لصالح هو بيعرف السوق هو أمين أنا أريد خبرته فأنا أشغلت أخذت من وقته أخذت من خبرته هذا أمر آخر هذا أمر آخر. هل يا ترى الناس اللي السؤال الذي تسأل عنه هل هذا يذهب لأنه يريد الخبرة أو يريد الوقت هو فارغ وما عنده يعني ما يشغل وقته هو يلجأ لمن عنده مال لا شيء آخر. هذه معاملة في قلبي منها ريب كبير وأذكر يعني إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الربا بضعا وسبعين بابا فهذه الأبواب ما ينبغي أن ننساها يعني ما ينبغي أن ننسى أن الربا له أبواب خفية وخفية كثيرة والحريص يعني يدرك مرامي وأبعاد ما نقول وهناك معاملات كثيرة يعني يستفتين فيها بعض الناس بعض عوام الناس يظهر فيها الحرمة الظاهرة يعني مثلا إن وثقوا برجل يسجلون السيارة له لا يسجلونها باسمه هذا حاصل أنا أعرف حالات أعرف يعني شخصا وبود لو التقي بالمراقبين الشرعيين وطلبت هذا اللقاء لكن سبحان الله لهم طريقة عجيبة في التعامل مع الأمور أراد أن يأخذ قرضا حسنا لتدريس ولده فرأوه متضايقا فقالوا له عندك بيت بيعنا البيت وإحنا بنبيعك إياه بيعنا يا نقد وإحنا بنبيعك إياه نسيئة فالرجل رجع بيده ثمن بيته ثم هو اشترى منهم بسعر أغلى اشتراء يعني واضح جدا في مجريات تحدث في البنك الإسلامي لا يمكن لفقيه أن يعني أن يتجاوز عنها لا يمكن لفقيه لذا رجوت وما زال الرجاء إذا عبر التسجيل يضع النت ويكون هنالك نداء للمسؤولين في البنوك الإسلامية بعامة والله يعلم أن تجربة البنك الإسلامي أفرحتنا وأننا نحبها ونحب أن ترشد ولا نحب أن تبقى في يعني هذه العوار وهذه العيوب أن تبقى فيها بودي لو تصبح لقاءات مع الناس الهيئات الشرعية تجرؤ وتلتقي في المساجد تلتقي في المحافل العامة مع الناس يسمعون شكوى الناس وطلبت هذا على في عدة محافل وعدة مطالب لكن لا حيال دائما تنادي وأظنهم لا يقدرون على هذا أظنهم يعني يواجهون بصور جدا سيئة وما يقال في البنك الإسلامي يقال في حقوق الأشخاص والله تعالى أعلم.
شكرا للجميع حياكم الله
جزاكم الله خير بارك فيك كلفت نفسك أخي أبا إبراهيم جزاك الله خير
قال قوله صلى الله عليه وسلم ما نبت من سحق النار أولى به وقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني الظاهر التعارض كيف نوفق؟
أولا إن وجد تعارض في القرآن فلا يوجد تناقض علماء الكلام يقول بين التعارض والتناقض يقولون أن التناقض ما لا يمكن جمعه بين الوجهين ولا بأي صورة من الصور والتعارض يمكن الجمع باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمنة أو باختلاف الأمكن كان ابن خزيمة إمام الأئمة صاحب الصحيح رحمه الله يقول في مجالسه ينادي على صوته من عنده آيتين وترابطين آية وحديثا وآية وحديث فليأتيني بهما فأنا أرفع التعارض التعارض مرفوض بجميع دلالات القرآن حتى الدلالات الصريحة والدلالات الخفية والدلالات المتضمنة والدلالات النصية ذلك أن الله عز وجل قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكبيرا أظن القراءتين متواترتين أخي أبو سلمان كبيرة كثيرة
كثيرة
هي قراءتان لكن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم حميد فالقرآن لا يوجد تعارض أبدا في نصوصه هنا لفتة ينبغي طلبة العلم أن يعلموها علما جيدا، وإن علموها وانشرحت صدورهم لها يا الله كم نرتاح، نرتاح كثيرا. كلام البشر وعلى رأس العلماء وأعني العلماء الكبار، العلماء يقولون أن لازم كلامهم ليس بلازم، تعبير أدق أكثر تداول منقول في كتب الأصول وفي كتب القواعد الفقهية، يقولون لازم المذهب ليس بلازم، ذلك أن العالم وأن البشر مهما ارتقى فهمه وسمى بيانه تكلم بكلام هو يريد ظاهره، فلعل لوازم ما تكون له وهو لا يريدها، فلا يجوز لأحد يسمعني أن يأخذ بلازم بكلامي فيجعله مذهبا لي، بخلاف القرآن. القرآن حجية القرآن بدلالة النص ودلالة اللازم ودلالة الإيماء والإشارة ودلالة المفهوم ودلالة المخالفة، فكلها أدلة لكنها لها ضوابط وتزاحمت في المحل الواحد، العلماء لهم فيها كلام طويل مذكور في مباحثها في العلوم. والذي أريده هنا استطرد قليلا ثم أعود الموضوع بمقدمة أخرى ثم أذكر الموضوع نفسه، الردود التي تكون اليوم خصوصا بين طلبة العلم أو ردود بين طلبة العلم وخصومهم، قرأت قصة يعني قرأت بعضا منها وحقيقة مللت كثير منها، والذي قرأته فيه عقدة، والعقدة التي فيه أن كل من الراد والمردود عليه خصوصا إن تراشق السهام والنبال فأصبح المردود رادا فيما بعد أو العكس، كل منهم يرد على خصمه بلازم قوله، يعني هذا الغالب على الردود، الغالب على الردود أن تقول كذا تريد لازم قولك كذا ورد عليك كذا، ولازم المذهب ليس بمذهب أصلا. أنا الآن بعضهم رد علي فأخذ بعض لوازم الكلام، فقلت أنا أستغفر الله من هذا اللازم، أنا ما قلت، نعم أنا أقول كذا، وقصر تعبيري، قصر بياني، قصرت البيان، أخطأت ما أحسنت التعبير، أقول لا هذا خطأ لا يتب منه، أيضا لا يتب منه، يعني أيضا لا يتب منه، مش ممكن تتوب من هذا، خلاص لغة أنا أشبهها يعني ما لا أريد أقول شيء، لكن لغة حقيقة يعني منحطة في لغة العلم، فالذي يسعد بقواعد العلماء يفرح، أنا أفرح لما أجد كلاما لعالم أقبل ظاهره ورد لازمه فأبرئ ساحته بحسن ظن مني به، لعل الله عز وجل يتداركني بحسن خاتمة فأقول هو لا يريد كذا، كما في صالع ابن القيم وابن تيمية مع الإمام الشافعي في عشرات المواطن، وبودي لو أن الوقت يفسح والوقت يعني الله يكرم بعض الطلبة يبحثون عن كلمات الشافعي التي استدل بعض متأخري الشافعية بلوازمها استفادوا منها شيئا، فهو رد لازم وقال الشافعي مبرأ عن أن يقول بمثل هذا، وبرأه مع أن أتباعه يقولون بها، مثل نكاح البنت من ماء السفاح، عند الشافعية النكاح عقد لوطن، عند الشافعية العقد النكاح عقد لوطن، لأن الشافعي يقول إذا الرجل أتى والعياذ بالله محرما من محارمه فحملت فهو لم يعقد عليها، وبالتالي هذه البنت ليست ابنته، هذه البنت ليست ابنته، وبالتالي هو يجوز أن ينكحها، متأخر الشافعي يقول يجوز أن ينكحها، أخذوا لازم بلازم بلازم خربطات ما أنزل لهم سلطان. ابن القيم عمل معهم يعني نصب معهم ميدانا واسعا وأطال النفس فيه في إعلام موقف. الشاهد أن إذا أردنا أن نحرر الأقوال، القرآن الكريم كله خير وكله بركة وكل الدلالات تعمل فيه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والعجيب في القرآن أن القرآن متوافق غير مختلف بجميع دلالاته، بينما البشر ليس كلامه متفق، لو أخذنا جميع الدلالات لابد أن نجد تناقضا، لابد أن نجد تناقضا، لابد أن نجد أحيانا قد نجد تعارضا، الآن بعد هذه المقدمة أتي المقدمة صغيرة ثانية ثم أجيب السؤال، والله الموفق سبحانه. من بديهة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو منهوش اللغة وفي التفسير، في معتكفه في أشهر من أشهر رمضان، في معتكفه في مرة من أشهر رمضان، قال: قرأت القرآن باحثا عن الآيات التي قيل أن فيها تعارضا، قال: وجمعتها وعالجتها في معتكفي، يعني كتب الآية التعارض الحل، وألف كتاب البديع اللي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ألف مجلدة كبيرة ذكر فيها الآيات المتعارضة وكيف رفعها. الإمام الطحاوي رحمه الله المعروف صاحب العقيدة الطحاوية، الإمام محدث الحنفي المشهور صاحب العقيدة السلفية، بدأ حياته العلمية برفع التعارض بين الآيات، وختم حياته العلمية برفع التعارض بين الأحاديث، بدأها بالأحاديث وختمها بالأحاديث، فختم حياته العلمية بكتابه العظيم البديع المسمى ببيان مشكل الآثار، المطبوع بعنوان مشكل الآثار، والمخطوط مكتوب عليه بيان مشكل الآثار. شاهد أن الكتاب مطبوع في 16 مجلدا، كل هذه المجلدات في رفع التعارض عن الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية والآيات القرآنية كلاهما وحي من عند الله، فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض. الآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا الآن أحاسب بعملي، ولدي من عملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أيضا ولدك إن لم تربه هو من عملي تحاسب عليه في الشر. كذلك المال الذي تأكله، الذي تأكل المال ما نبت من سحت فالنار أولى به، هذا الذي ينبت من سحت هذا أنت تأخذه من كسبك، فليس لأحد، يعني لا يجبرك أحد. حتى أن أهل العلم لما قالوا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تطعم إلا تقي. قالوا: لما؟ قال: لأن الذي تطعمه يطعمك، فإن أطعمت فاسقا أطعمك فاسق، وإن أطعمت تقيا أطعمك تقي، فبقيت بعيدا عن الشبهة، وبقيت بعيدا عن الطعام الحرام. فالذي ينبت من حرام النار أولى به، فيه كسب للإنسان، فيه كسب إن أكل من مال يده ففيه كسب، إن أكل من مال ولده فيه كسب، إن أكل من مال صديقه فيه كسب، إن أكل من مال صديقه أيضا فيه كسب، لأنه لا تأكل لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما تطعم إلا التقي، حتى لا يتجرأ الفاسق فيطعمك. وما ينبغي أن يتوسع مع أصحاب الأموال المحرمة وأصحاب الشبه في الكسب، ما ينبغي أن يتوسع معهم ذاك التوسع. فإذا قصدت أنه أنا هذا المال ليس مالي وإنما هو مال غيري وهو الذي أطعمني، وربنا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة إلى آخره، أقول: لك كسب، نفي أن يكون لك كسب بالكلية وهو خطأ ليس بصحيح. من أطعم حراما وهو لا يشعر فحينئذ هذا في دائرة العفو، ولو علم فقاء فهذا من الورع، وقد صح ذلك عن أبي بكر كما في البخاري، وصح عن عمر كما في مصنف ابن شيبة، عند ابن أبي شيبة حادث عن عمر لما علم أن الماء الشيء الذي دخل جوفه من طعام حرام قائص. وتعلمون قصة أبي بكر لما أطعمه مولاه طعاما كان قد تكهن به في الجاهلية، فلما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه تقيأ الطعام، ولكن هو الذي يأكل ليس بآثم، إنما الإثم على التوسع في الطعام، أو إن كان يعلم أن هذا الطعام حرام لذاته أو حرام لغيره. حرمة حرمتان، حرام لذاته كأن يكون العياذ بالله خمرا أو خنزيرا، والحرام لغيره كأن يكون فيه اعتداء على ذمم أموال الناس. أما العلماء يقولون، وهذا من باب الفائدة الزائدة على السؤال، المال المكتسب وأصله حلال واعتراه شبه كالذي يطفف المكيال وكالذي يعمل عملا في أصله الحلال ودخل عليه الحرام، فهذا يكون إثمه على صاحبه ولا يكون إثمه على من أكله، ولا سيما إن كان الآكل له ممن تجب نفقتهم عليه، ولا سيما إن كان صبيا غير مقتدر على التكسب أو كانت امرأة زوجة فقيرة أو كانت ابنة ذات خدر. حتى قال العلماء ومنهم الإمام القرطبي، وقد فصل الإمام القرطبي رحمه الله تفصيلا بديعا في أحكام مال الحرام، لم أجد أحدا فصل في أحكام مال الحرام كما فصل الإمام القرطبي، وصنع ذلك في مواطن من تفسيره رحمه الله تعالى. كان يقول رحمه الله ما معناه وفحواه، لو أن الدنيا أصبحت كلها حراما، وأطبق الحرام، أطبق في السماء على الأرض في الحرام، فالموفق وطالب العلم يأخذ نصيبه منها حلالا، يأخذ مقدار اللازم الذي يقتات به ويقيم وعده حلالا. أي نعم، هذه نقطة. نقطة أخرى يقول أن الزوجة والولد الذي لا يتكسب والبنت التي يجب عليها النفقة، هؤلاء يأكلون حلالا، هؤلاء يأكلون حلالا، بخلاف الولد الذي يستطيع أن يتكسب إذا كان مال أبيه حراما صرفا وكان فيه اعتداء على ذمم أخرى، فمتى أصبح الولد بالغا قادرا على التكسب فالواجب عليه أن يأكل من كد يده وأن يترك مال أبيه. على أي حال، كيفما قلبنا الأمر رأينا أن إن شاء الله تعالى أن التعارض مرفوع وليس هنالك تعارض في الشريعة، والله تعالى.
شكرا.
تفضل يا شيخ. أذن؟
أذن.